فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم، مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في علاه أن يشكر ذات الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. نتم إن شاء الله الكلام على الزهد والرقائق، لأننا في الباب ما أتممناه، نتم إن شاء الله الكلام عليه، وبعد ذلك ننتقل إلى نرجع إلى الفصل الأول. يحيى بن يحيى أبو زكريا السبوري قد مر علينا كثيرا، وهو أكثر عليه الإمام الإمام مسلم، وزهير بن حرب أبو خيثمة. حدثنا حديث، وصلنا لحديث هداب بن خالد. انتهينا من حديث هداب بن خالد. طيب، زهير بن حرب أبو خيثمة، وهو من الثقات الأثبات، وهو أكثر أيضا أكثر عنه الإمام مسلم. نعم، ابن عيينة الثقة الثبت قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، كان فحلا لكنها تغير بآخرة. نعم، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة روى له الجماعة. من الثقات الأثبات ومن الرجال الصحيح أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان من أطول الصحابة عمرا، وكان من أكثر الصحابة غنا وولدا. فنسأل الله جل في علاه أن يلحقنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. جزاكم الله عنا خير. مررنا على حديث السجن، الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. واليوم إن شاء الله نتكلم على الحديث الذي مر فيه نبي سلم بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته، فمر بجد أسك ميت فتناوله، فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهذه دلالة واضحة جدا على الدنيا وما فيها وما لها، أو قل مقدار الدنيا عند الله جل في علاه. وقد بينا بأن الله ضرب لها مثلا رائعا في كتابه، قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقد بينا بأن المسلم قال: مثلي وللدنيا، مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. وقال: الدنيا عند الله لا تعدل جناح بعوضة، ولو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لا سيما أن الدنيا هذه وإن كانت دنية حقيرة هي أيضا قصيرة، فإنها لا تبقى، وإنها دار ممر وليست دار مقر. لذلك فإن الله تعالى لعنها ولعن ما فيها إلا ما كان من ذكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديث إسناده فيه كلام ولكن أنا يعني فيه طرق تقوي، قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ضرب بضرب الأمثال تقريبا تقريب المحسوس ليقرب ما في الأذهان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين وضرب مثلا هذه الدنيا بهذه الشاة الميتة التي فيها العيب في الأذن، صغيرة الأذن، أصم، فلذلك أسك فلذلك كان أهون عليهم كثيرا عندما قالوا يعني ما نحب أن يكون لنا، قالوا ولا بدرهم، قال ولا بدرهم، أو قالوا ولا يحب أيكم يحب أن هذا له بدرهم، فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به، يعني لو لم يكن ميتا وكان حيا لكان يعني فيه هذا العيب فنزهد فيه. فلما ضرب لهم هذا المثل وأظهر زهدهم فيه بين أن الدنيا عند الله جل في علاه أصغر من هذا الذي في أعينهم عند الله جل في علاه، قال والدنيا أهون على الله من هذا. ولذلك الدنيا كما قلنا فيها الهوان وفيها التحقير، ليست هي إلا دنية، وهوان الدنيا عند الله جل في علاه لها صور عظيمة، من هذه الصور أن الله جل في علاه قد ملكها للجهال وللجهلاء وللسفهاء وأيضا للجبابرة وللكفر الفجرة. فإن الله جل في علاه لما أبغض الدنيا، لما لعن الدنيا، ما ملكها لأحبابه وأوليائه وأصفيائه، بل ملكها كما قلنا للسفهاء وللجهلاء وأيضا للكفرة الفجرة. وهذا أنت ترى على مر العصور، على مر العصور والدهور، فامتلكها كسرى وقيصر وأولاء صناديد الكفر، امتلكوا أساطين الكفر، امتلكوا الدنيا لأنها لا تساوي عند الله شيئا. وقد بين الله جل في علاه لولا أن يكفر أهل الإيمان بما رون من تمليك أهل الكفر أو من ملك أهل الكفر للدنيا ما يعني لملكهم الله الدنيا بحذافيرها، لأنها لا تساوي عند الله شيئا وعمرها قصير. فمن هوان الدنيا، من صور هوان الدنيا على الله جل في علاه، أنه ملكها لهؤلاء الذين لا يساوون عند الله شيئا، يأتون يوم القيامة كالذر أو أقل من ذلك. وإن الله جل وعلا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن هواني ومن صور هواني الدنيا على الله جل في علاه أنه حمى أولياءه وأصفياءه وأحباءه وأنبياءه منها، فإن هذه الدنيا إذا دخلت القلب أضرت، بل هذه الدنيا لابد من انشغل بها أن يضر بالآخرة، ومن انشغل بالآخرة لابد أن يضر بالدنيا، ضرتان لا تجتمعان بحال من الأحوال، بل لا يجتمع حب الله جل في علاه وحب الدنيا في قلب عبد بحال من الأحوال. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل يعمله، قال دلني على عمل إن عملته أحبني الله جل في علاه، وأنا عمل إن عملته أحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله، اذهب، فجعل وسيلة وشريطة الذهاب إلى حب الله جل في علاه الزهد في هذه الدنيا، قال اذهب في الدنيا يحبك الله جل في علاه. ولهوان الدنيا على الله جل في علاه كما قلنا حمى أولياء وأنبياء وأصفياء. أما تنظر إلى موسى عليه السلام، ألم يأتك نبأ موسى في القرآن عندما وصف لنا الله جل وعلا كحال موسى عندما سار طريدا وحيدا فريدا يمشي حافيا يأكل ورق الشجر وهو يصف إلى ربي حالي ويقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهو من أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، من أولي العزم من الرسل، بل هو أعظم أهل زمانه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وأيوب عاش دهرا مبتلى لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. وانظر إلى سيد الأولين والآخرين، سيد المرسلين، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يأتيه الضيف فيبعث إلى بيوتاته التسع، فكل واحدة منهن تبعث وتقول ما عندنا من طعام. وعائشة رضي الله عنها وارضاها وهي أكثر الناس نقلا لحال النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان يمر علينا الهلال والهلال ليس عندنا أو ما عندنا من طعام إلا الأسودان التمر والماء. ودخل النبي وهو يشتهي اللحم فاشتم رائحة اللحم ورأى البرمة على النار فطلب الطعام فقدموا له الخل والزيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى البرمة على 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 النار، فقالت يا رسول الله هذا طعام تصدق أو هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا
ولنا هدية، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وما أخرجه إلا الجوع، وخرج أبو بكر وما أخرجه إلا الجوع، وخرج عمر وما أخرجه إلا الجوع. هذه الدنيا عند الله جل في علاه. يدخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم فيراه نائما على الحصير فيبكي ويقول أنت رسول الله تنام على الحصير، وهذا كسرى وقيصر من الكفر بمكان ينامون على الفراش الوثير. قال أما ترضى عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما لي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح. تمنى مرة واحدة أن يمتلك الدنيا من أجل أن يجعلها لله جل في علاه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقال أن يبقي منها 3 دنانير أو 3 دراهم للدين فقط، وينفقها يمينا ويسارا من باب نعم المال الصالح للرجل الصالح. الغرض المقصود هذه الدنيا، وهذا نبينا كيف عاش فيها وكيف مات منها أو كيف رحل منها. رحل منها ودرع مرهونة عند يهودي في شعير جعله طعاما لأهل بيته. فهذه الدنيا حماها الله جل في علاه لأوليائه وأصفيائه. وأنت ترى القريب اللبيب الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، علم أن هذه الدنيا إذا دخلت القلب أضرت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، أملوا وأبشروا خيرا، بل أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فلذلك عمر الخطاب أخذ الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وما سمح لهم بالخروج، الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب أو العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حماهم وحفظهم من الخروج من المدينة، لأن في عصر عمر فتحت عليه الدنيا بأسرها، فقد ملكوا ربوع الدنيا مشارقها ومغاربها، ومفاتيح الدنيا كانت في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك فإنه لم يرتضي لعلي أن يخرج، ولا لعثمان ولا لزيد ولا للزبير ولا عبد الرحمن بن عوف، قال لا أنتم معي في المدينة، يريد أن يحفظهم من هذه الدنيا، يعلم أن الدنيا إذا انشغل بها المرء أضرت بالآخرة إضرارا بالغا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. وهو قد جلس في المسجد فورد بكنوز كسرى وقيصر، جاءته الذهب واللؤلؤ وكل أموال كسرى وقيصر، يقلبه هكذا ويبكي ويقول قوم يؤدون مثل هذا والله إنهم لأمناء. لكن الأعجب من ذلك، هذا عجب، لكن الأعجب من ذلك أنه قام وما بقي من دينار ولا من درهم بعدما فرق هذا المال عن بكرة أبيه. فتحت عليه الدنيا بأسرها فطلقها 3. هذه الدنيا التي حماها الله جل في علاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هم قوم اختراهم الله لنصر دينه ونشر دعوته، وهؤلاء الذين قاموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قام أنس وغيره فنظر إلى التابعين قال والذي نفسي بيدي إنكم لأشد اجتهادا في عبادة الله جل وعلا من صحابة رسول الله، لكنهم فاقوكم بشيء آخر، وإنهم لأشد تزهدا في الدنيا منكم، يعني هم أزهد في الدنيا منكم، وهذه التي ارتقت بهم المنازل العلى. ننظر في أن الله جل وعلا حمى أصحاب رسول الله من الدنيا، وترى علي بن أبي طالب بعدما صار أمير المؤمنين وخزائن الدنيا في يده يأخذ على لحيته ويبكي ويقول يا دنيا غري غيري، طلقتك 3. وهذا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وأبو بكر كان معروفا بالكرم والجود وكان من أغنى أغنياء الصحابة، أنفق ماله كله عن بكرة أبيه من أجل نصر الدين الله جل في علاه، لذلك مدحه الله ولا يأتري أولو الفضل منكم الساعة. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال ووساني بماري وأهلي، ما من أحد منكم له يد علينا إلا كافأنا بها إلا هذا الصديق، يكافئه الله جل في علاه. ولذلك عاش بثياب الرصة ومات بثياب الرصة، عنده ثوبان، ثوب قديم وثوب جديد، فقال أما ثوب الجديد فاجعلوه هو على فراش الموت رضي الله عنه وأرضاه، قال أما ثوب الجديد فاجعلوه في بيت مال المسلمين وكفنوني في ثوب القديم، لا تكلفوا أنفسكم بالكفن. قال ثوبان عند أبي بكر أكرم العرب وأجود العرب وكان من أغنى أغنياء العرب، يموت على فراش الموت عنده ثوبان، ثوب الرص وثوب جديد، فقال أما ثوب القديم فكفنوني فيه وأما ثوب الجديد فاجعلوه في بيت مال المسلمين. ولذلك جاءه جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ الصديقة من ربه السلام وقل ربك عنك راض فهل أنت عن ربك راض، فبكى وقال والله إني عن ربي راض والله إني عن ربي راض. فهؤلاء حماهم الله جل في علاه الدنيا، لأن هذه الدنيا هينة عند الله جل في علاه، لهوان الدنيا أو الدنيا أهون عند الله من هذا، من هذه الشاة الأسك أو من هذا الشاك الشاة الأسك أو من هذا البهيمة الأسك المعيبة. فلذلك نقول بأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، وإن عطاء الله الدنيا للناس ليست دلالة على الكرامة، بل ممكن والغالب أن نقول أن الله تعالى إذا أعطى أحدا الدنيا وفتح عليه الدنيا فهذا استدراج من الله جل وعلا، هذا استدراج، فلا يأمن مكر الله. قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. لذلك قال علماؤنا عطاء الدنيا ليس دلالة على الكرامة بحال من الأحوال، فالدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يختص الله به جل في علاه إلا من أحب، فالدنيا أهون على الله. ومن صور هوان الدنيا حمى أولياء وأصفياء وأنبياء عنها لما جاء الملك يخير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فأشار إليه جبريل أن تواضع فقال أن يكون عبدا رسولا. لذلك هذه الدنيا لما تصارع عليها الناس، لما تقاتل عليها الناس، لما يتفتون على أمر ضاع وضيع الناس بأسرهم، هذه المرأة العجوز، هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، لا يمكن أن تفتح لأحد إلا وفيها العطب، وفيها ما فيها من الضياع، وفيها ما فيها من الهلاك والبوار. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من علامات الساعة بأن الفرات سينحصر عن جبل من ذهب، يعني يذهب المئة وهم يعلمون يقينا سيموت 99 من المئة، وكل واحد منهم يقول أنا الذي سأنجو، سأحظى بهذا الجبل من الذهب وأنا الذي سأنجو. هذا استدراج من الله جل في علاه. فتنة ليست بعدها فتنة، لذلك قال إن سلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قال الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تفعلون، ماذا تفعلون أنتم، ما خلقتم في هذه الدنيا إلا لله. وهوان الدنيا من صور هوان الدنيا على الله جل في علاه، أنه حمى أولياء وأصفياءه وأنبياءه هذه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء البارد. أيضا من صور هوان الدنيا على الله جل في علاه أنه ابتلى فيه الأبرار والأخرار، ابتلى الله الأبرار والأخيار والأنبياء والأصفياء والأولياء في هذه الدنيا، بلاء ينصب عليهم صبا من السماء، الله جل وعلا يقدر عليهم البلاء صبا عليهم حتى يقف المرء منهم أمام الله جل في علاه بين يدي الله جل في علاه يوم القيامة ذهبا خالصا، لا يسأل عن معصية بحال من الأحوال. هذا أيضا من هوان الدنيا على الله، وإلا أنت ترى لما تكون في جوار الرحمن لا يمكن أن تبغي عنها حولة، ولا يمكن أن يأتيك المرض ولا اللأواء ولا المشقة ولا أي شيء، ما هي إلا أنك تلهم التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لله جل في علاه، وأنت في الحور والسرور والحبور، وأنت تملك الأنهار والبحار، وأنت تملك الأشجار والثمار، وأنت بجوار الرحمن تزور الله جل في علاه يوم الجمعة، ما في مشقة وما في أي شيء من اللأواء، وإن الدنيا متاعها يعني متاعها قليل، وإنها وإن كانت فيها ما فيها من المتع فإنها يشوبها ما شوبها من النقص، ولا يمكن أن تصفو لأحد، بل هي مشوبة بالكدر. أما الآخرة قد قال الله تعالى واصفا عن أهل الآخرة قال لا يبغون عنها حولة، لذلك في هذه الدنيا يصب الله البلاء على أوليائه صبا، لأنها لا تساوي شيئا، إن الله تعالى يريده ذهبا خالصا لؤلؤا بريء له البريق يوم القيامة. وأنت ترى أن السلم دخل علي بن مسعود كما في الصحيحين فورد ويتوعك وعكا شديدا، فقال يا رسول الله رأيتك توعك وعكا جديدا، قال نعم إني أوعك وعك رجلي. هذا البلاء ينصب على النبي صلى الله عليه وسلم صبا، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على الماء عند سكرات الموت وعلى الركوة في الماء ويضع الماء على رأسه يقول سبحان الله إن للموت لسكرات، هذا من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البلاء أن الله سلط عليه اليهود عليهم من الله سحائب اللعائن تترى، فقد سموه بأبي هو وأمي، وأكل من الشاة من ذراع الشاة المسمومة، وهذا أيضا من البلاء الذي صبه الله جل في علاه على نبيه. لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو جهل عليه من الله ما يستحق ومعه كفار قريش فأخذوا سلة الجزور فوضعوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البلاء الشديد الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أصحابه يعذبون ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، ويدعو الله جل في علاه أن يرفع البلاء واللأواء عن هذه الأمة، هذه دلالة واضحة جدا على هوان هذه الدنيا على الله جل في علاه. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فتقول ويا رأسا، فيقول بل أنا ورأسا، إن مت أنت فأنا، إن مت قبلي استغفرت لك أو دعوت لك. فالغرض المقصود دلالة واضحة جدا على هوان الدنيا أن الله يصب البلاء صبا على أوليائه وأصفيائه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ أو قال ما 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 يصاب المرء من نصب أو ما يصيب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. لذلك أبي لما علم أن الله تعالى يكفر السيئات والخطيئات بالحمى دعا الله ألا يرفع عنه الحمى بحال من الأحوال، لكنه اشترط قال وألا توقفني عن جهاد أو عن قراءة قرآن. فكان كذلك ما وضع يده أحد على رأسه أو على يديه إلا وجده يغلي، ومع ذلك لم يقف عن قراءة القرآن ولا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منها ومن صور هوان الدنيا على الله جل في علاه، لذلك صب البلاء على أوليائه وأصفيائه صبا. وأيضا في الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتيت النبي، قال الصحابي الجليل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. في رواية أخرى في غير صحيح قال فأبقيت أو تصدقت فأبقيت. كان المسلم يقرأ ألهاكم التكاثر، والعجيب أن أعربيا لمح منها لمحة عظيمة لطيفة عندما سمع قول الله على ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله الزائر لابد له من العودة، فاستدل بهذه الآية على البعث والنشور. قال سمى الله على القبور إيش؟ زيارة. فما دامت زيارة فهي ليست دار مستقر بحال من الأحوال، هي مرحلة انتقالية برزخ. ولذلك قال لما قال الله تعالى حتى زرتم المقابر قال ما من زائر إلا ويعود، فإذا هذه دلالة على الرجعة والعودة والبعث إلى الله جل في علاه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والمعنى انشغلتم بهذه الدنيا ولا تساوي شيئا، وأنتم الموت عليكم محتم، وكأس الموت سيدور على الرؤوس ولا يمكن أن يتخلف عن أحد بحال من الأحوال. فما دمتم إلى الموت فعليكم بالانشغال بما أنتم مقبلون عليه. الدنيا ترحلت أو الدنيا ترحلت مدبرة، والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فهيئوا أنفسكم لما ستسألون عنه يوم القيامة، ستقفون بين يدي الجبار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ينشغل المرء بإيش بالدنيا، يقول مالي مالي، هو الآن أمامه القبور ولا يستطيع أن يستدرك ما فاته ويقول مالي مالي. فلذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر، وقال يقول ابن آدم مالي مالي، أنت لابد أن تقول ما أنا مقبل عليه، كيف سأفعل وكيف سأجيب عن السؤال عند ربنا الجبار جل في علاه عندما أقف بين يديه في يوم القيامة. فلذلك يقول قال ابن آدم يقول مالي مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وظائف ثلاثة للمال. الوظيفة الأولى هو الانشغال بالطعام والشراب، وهذا لا بد لنا منه، ما بد لنا منه إلا أن الإنسان يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب وإلى ستر العورة بالملبس. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل ما حق المرأة علينا، فقال أن تكسوه من حيث اكتسيت وأن تطعمه من حيث أكلت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فقال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك طعاما وشرابا وملبسا، قال أطعم على أنفقه على نفسك، قال ما عندي آخر، قال أنفقه على أهلك على زوجك أدناك ثم أدناك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك أولاده دون عناية ولا رعاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت من يعول، فهذا تضيع. رأيت كيف هند رضي الله عنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك فلا ينفق عليه ولا أولادي، فقال خذي من مالي بالمعروف ولا لك ولا ولدك بالمعروف. فالغرض المقصود هذه الوظيفة الأولى، الوظيفة الأولى الكفاية، كفاية الدنيا. وأقول إخوتي الكرام لا يعني الإنسان لا يحاسب على ذلك إلا في إسراف أو مخيلة، لأن الله جعل قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال من غير إسراف ولا مخيلة، فإن فعلت ذلك كبرا وبطرا وأشرا وتباهيا أمام الناس فهذا يكون عليك الوزر، لا يكون لك الأجر. وأيضا نقول هذه لا يكون فيها الأجر مباشرة، لابد من نية حتى يؤجر المرء فيها، لأن السلام قال وأن تضع اللقمة في في امرأتك لك في ذلك أجر، فهو لك صدقة، كما في حديث صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، يكون لك فيه الأجر بالنية يعني ليس مباشرة. فلذلك الوظيفة الأولى أن تكفي نفسك من أمر الدنيا. وأقول لو انشغلت بالله جل في علاه كفاك كل الهموم، كما قال علي بن أبي طالب من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مطعم من مشرب، وإن الله تعالى قد ضبن لك ذلك، وقد قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال هذا المتعلم الذي تعلم من إمامه البلخي قال أتعلمت منك مسائل ثمانية، من أهم هذه المسائل قال وردت أن الله قد ضمن لي وإني لم أضمن من نفسي ما طلبه الله مني، ألا وهو عبادة الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فانشغلت بما لا أضمن نفسي منه وتركت ما ضمنه الله لي فإني أعلم أنه سيأتيني. لذلك الحسن البصري كان يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. الوظيفة الثانية للمال قالت فلبست فايش فافنيت اكلت فانتهيت. هذا هو المال. وظيفة المال الاولى. الثانية لبست ستر العورة وايضا من غير اسراف ولا مخيلة وان انتوى الخير فله الخير. اما الثالث فهو ما يبقى. ولذلك قال ايضا المتعلم من امامه البلخي قال وعلمت ان ما عند الله يبقى وما عندنا يفنى فاثرت ما عند الله على ما عندنا. علمت ما عند الله يبقى ولا يبقى إلا ما أنفقته في سبيل الله جل في علاه. قال فأنفقت فأبقيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فوجد الذراع فقال أين الشاة؟ فقالت يعني وزعت الشاة ذهبت الشاة وبقيت الذراع. أبقينا لك الذراع لأنك تحب الذراع. فصوب لها الخطأ فقال لا يا عائشة بل قولي ذهبت الذراع وبقيت الشاة. الذراع التي أكلناها هي التي ذهبت والشاة التي تصدقت بها هي التي بقيت عند ربنا جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عبد من ماله أو من كسب طيب وإن الله لا يقبل بعدل تمرة من كسب طيب وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلا قبلها الله أو تقبلها الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل الأشم عند الله جل في علاه. فأنفقت فأبقيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن بحسناته بأن الله يثبت له الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. يخلف عليه الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. إن الله وكل ملكين صباحا عند طلوع الشمس أن يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. يا ابن آدم أنفق عليك ومع ذلك يبقي لك الأجر في الآخرة. فأنت ما أنفقت درهما إلا ولك العشر عند الله جل في علاه. يخلف عليك في نفس اليوم بعد اليوم بعد يومين. هو يختبر يقينك فقط. بل ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا وجدت الله جل وعلا يدر عليك الربح إضرارا. وإن الله جل في علاه يجعل السماء تمطر عليك مضرارا. لكن كن صادقا مع الله جل في علاه حتى يرزقك الله جل في علاه. فالمرء بفقه تعامله مع الله جل في علاه يجني النتيجة. فكلما كان صادقا مع ربي جل في علاه صدقه الله جل في علاه. وقد أقسم من سلم على ثلاثة منها ما نقص مال من صدقة. فلذلك قال أنفقت فأبقيت. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الصدقة. لا سيما أنه قال الميت يتبعه ثلاثة ماله وأهله وولد وماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى إيش ويبقى واحد. يرجع اثنان المال والأهل ويبقى العمل. لذلك قال يقول ابن آدم منكرا يقول ابن سلم يقول ابن آدم مالي مالي. والإضافة إليه ليست إضافة تمليك لكنها ليست إيش ملكية مطلقة. هذه عارية. المال هذا عارية عندك. المال ليس ملكا لك. المال ملك لله جل في علاه والذي يرث الأرض ومن عليها. والله جل وعلا قد أعطاك المال ومنحك المال من باب الاختبار والابتلاء. يكفيك همك وطعامك وشرابك ولكن يختبرك كيف ستفعل في هذا المال الذي أنعم الله عليك به. أتشكر أم تكفر؟ أتستخدمه فيما يرضي الله جل في علاه أم فيما يغضب الله جل في علاه؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح. الدنيا لأربعة نفر. رجل أعطاه الله العلم والحكمة والمال فإنه صلت الحكمة أو العلم على هذا المال فيصل فيه رحمة ويعرف لربي حقه. ورجل أعطاه الله الحكمة ولم يعطيه مالا قال لو أعطاني الله ما أعطى فلانا لفعلت فيه مثل فعل فلان. فهما في الأجر سواء. قال فهو بنيتي. فهما في الأجر سواء. قال ورجل لم يعطيه الله مالا لم يعطيه الله الحكمة وأعطاه الله مالا فهو ينفقه فيما يغضب الله جل في علاه. والآخر فهو بأرض المنازل. قال والآخر ما أعطاه الله لا مالا ما أعطاه لا مالا ولا علما لكنه قال لو أعطاني الله مالا فعلت مثل ما فعل في فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان من السوء. فهو بأرض المنازل فهو بنيتي فهما في الوزر سواء. الغرض المقصود بأن قول ابن آدم مالي مالي ليس هذا ملكا لك. ليس هذا المال ملكا لك بل المال ملك لله جل في علاه. وقد منحك الله يا عارية عندك ليرى ماذا ستفعل فيه. أتشكر أم تكفر؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أنتم مهما جمعتم من الأموال إلى من سيكون للوارث. لذلك سألهم سؤالا صريحا من منكم ماله أحب مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا مالنا أحب إلينا من مال الوارث. قال ولسان الحال غير ذلك لأنكم تجمعون المال فيبقى لمن؟ للوارث وأنتم تحسبون عليه في القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ثلاثا المال والأهل والعمل فيبقى العمل ويرجع المال ولا. أما المال فيقسم في الورث. وأما الأهل فينسون، المرأة تتزوج والأولاد ينسون من كان معهم، ويبقى الرجل وحيدا فريدا في قبره، فلا بد أن يعد للسؤال جوابا، ولا بد أن يستصحب صاحبا عظيما كريما عليه في هذا الصندوق الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه، وهو يستوحش نفسه أو يستوحش ما هو فيه في القبر. لذلك قد صور لنا الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم صورا بديعا بما يحدث في القبر. يأتي الرجل كريما صاحب الصورة البيضاء الجميلة، فيقول: من أنت؟ أحسن صورة وأحسن منظرا، من أنت؟ الوجه الطيب الوجه الصالح، فيقول: أنا عملك. أو يأتي بصورة شنيعة: من أنت؟ أسوأ الوجوه والريح المنتنة، فيقول: أنا عملك. فعلى المرء أن يطيب عمله حتى يرى ذلك في قبره. اللهم طيب أعمالنا، اللهم طيب أعمالنا، اللهم طيب أعمالنا. وعلى المرء أن يعلم أنه ما من أحد يغنيه عن الله جل وعلا شيئا، لا المال ولا الأهل ولا الولد ولا الأب ولا الأم، ما هو إلا ما قدمت بين يديك في هذه الدنيا. فستنزل في القبر ويسألك الله أسئلة، ولابد أن تعد جوابا حتى تنجو من عذاب ربك. فعذاب الله وخيم وعقاب الله أليم، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام عذاب الله جل في علاه، ولا أن يتحمل عقاب الله جل في علاه. فقط إن كنت في وحشة في القبر وحيدا فريدا في الظلمة هذه، يكفيك هذا، يكفيك هذا أن تقطع أوصالك من أجل هذا. والله جل وعلا يجعل لك أنيسا بالقرآن وبعملك الصالحة، فاستكثر من الأعمال الصالحة فستكون غدا وحيدا. نسأل الله جل وعلا أن يؤنسنا في وحشتنا ووحدتنا، وأن الله جل وعلا أن يكون يعني منتهى الآمال ومنتهى الأعمال هي رضا الله جل وعلا والاشتياق إلى وجه الله الكريم، وأن ننظر إليه نظرة في يوم القيامة ننعم بها نعيما لا نعيم يدانيه ولا يساويه بحال من الأحوال. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونرجع الفوائد المستنبطة حتى ننتهي من الباب كله. ننتقل إلى الباب الثاني. نعم. محمد بن مسنى العنزي، وأنتم مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات من رجال الكتب الستة، هو شيخ للكتب الستة، شيخ مباشر للكتب لأصحاب الكتب الستة. نعم. كان كفرسي رهان، وهو أيضا من ثقات الأثبات روى له الجماعة. هو معاذ بن هشام الدستوائي، وقد قال بعض العلماء صدوق وضبطه ليس بالكامل، وقد قال ابن معين صدوق وليس بحجة، قال صدوق في نفسي عدل صالح لكنه ليس بالضابط، وهذا الراجح الصحيح. روى له الجماعة لكن البخاري لم يكثر له، وهذه دلالة على أنه انتقى من أحاديث ما وافق فيه الثقات، انتقى من أحاديث ما وافق فيه الثقات، فهو مقل عنه جدا. قال حدثني أبي وشم عبد الله الدستوائي، وقد قال الطالسي هو أمير المؤمنين في الحديث، قال علماؤنا هو من النبلاء من الثقات من الأثبات، هو عالم حجة. والحق أنه قد تكلم بعض العلماء في اعتقاده، قالوا قد رمي بالقدر، قالوا قد رمي بالقدر، وهذه مسألة يعني فيها ما فيها، نسأل الله أن تغمر في ميزان حسناتي، لكن هو ثقة ثبت حجة. هشام الدستوائي كان من العلماء النبلاء. عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من الثقات الأثبات من أخيار التابعين، وهو من الأثبات لكنه أيضا رمي بالإرجاء، روى له الجماعة. بكر بن عمرو التاجي، وهو أيضا قد قال بعض علمائنا أنه من الثقات، لكن البخاري لم يحدث عنه إلا هذا الحديث، حديث قاتل مائة نفس فقط هو الذي له في البخاري، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. جزاكم الله عنا خير. هذا حديث عظيم فيه جمل عظيمة من أبواب العقائد والفقهيات، أولها بأن الله جل في علاه بيّن لنا في هذه القصة العظيمة لرجل من بني إسرائيل أنه قتل 99 نفسا، والقتل من أعظم الكبائر، القتل عند الله جل في علاه من أعظم الكبائر، لا سيما وأن الله جل وعلا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وذكر منها، وأن تقتل النفس النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فالقتل وسفك الدماء من أعظم الذنوب عند الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. وقد طاف بالكعبة ابن عباس، وقد ورد مرفوعا أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. وفي السنن أيضا بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. فهذه من أعظم الخطايا ومن أعظم السيئات، الجرأة على دماء المرء المسلم الموحد لله جل في علاه، فله قيمة عند ربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تكالب أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي، لأكبهم في النار ولا يبالي. فهي خطيئة من أعظم الخطيئات ومن أعظم السيئات، ومع ذلك قد جعل الله لها توبة، وقد فتح باب التوبة على مصراعيه إلى يوم القيامة. المسألة الأولى أن هذا الرجل قد قتل 99 نفسا وسفك الدماء البريئة، وهذه كما قلنا من أعظم الكبائر، ولو مات على ذلك لاستحق النار. ومع ذلك بأنه كان صادق التوبة عند الله جل في علاه، وكان فيه بعض العلم، وهذا يعني يرينا مسألة مهمة جدا، أن الفاسق الجاهل أفضل من الجاهل العابد. الفاسق الجاهل أفضل من الجاهل العابد. لما؟ لأن الفاسق العالم أفضل من الجاهل العابد، لأن الفاسق العالم يعني بعلمه دله علمه على أن يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى يتوب إلى الله جل في علاه ويذهب إلى الله. أما الجاهل قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه شرك، ويتوغل في الشرك بالله جل في علاه الذي هو أعظم الذنوب وهو لا يدري. لذلك الذي يتعبد الله على جهل أفسد وضل وأضل وما أصلح بحال من الأحوال. لذلك يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فنلمح من هنا أن هذا الرجل قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فكأن الرجل يبين لنا المرجحات في قول الأصوليين: لو كان في بلدة ورجل المستفتي العام يريد الاستفتاء ففيها الفاضل والمفضول والأعلم والأقل علما، فقال: يتخير من شاء فيسأله. فقلنا: والأصح والأسد بل وجوبا يذهب إلى الأعلم، لأنه لابد أن يكون إلى أقرب الصواب. لذلك شوف الرجل هنا وشرع ما قبلنا شرع لنا كما سنبين، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، يريد الرجل الأعلم الذي عنده العلم حتى يسأله، حتى يصل إلى التوبة الصادقة النصوح لله جل في علاه. فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، وهذه آفة العوام، فدلوه على رجل راهب قد خطفهم إيش عبادته، حسبوا أنه من العلماء لأنه كان يزين نفسه بالعبادة، وهذا حق. الذي يتعبد الله جل في علاه يضع الله القبول له في القلوب، لكن إن لم يكن عالما فالفساد الفساد والضلال الضلال. اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فدل على راهب عابد على جهل لا على علم. وانظر رجل راهب عابد قد قتله جهله ولم يحيي، فسأله عن التوبة أنه قتل 99 نفسا ويريد التوبة، قال: تريد التوبة وقد قتلت 99 نفسا، لا توبة لك. قال: لا توبة لك. فقتله وأكمل به 100. قتله وأكمل به 100 لما؟ لأنه رجل جاهل أفته وقنته من رحمة الله جل في علاه. وباب التوبة مفتوح على مصراعيه، ولا ييأس من روح الله جل في علاه إلا القوم الكافرون. فلما أفته بهذه الفتوى قتله وأكمل به 100. انظر إلى جاهل قد أودى جاء أو قد قتله جهله، لأنه أفتى بغير علم وتقحم النار على بصيرة. والله جل وعلا يقول: ولا تصفوا ألسنتكم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذلك قال مالك وغير مالك، قال: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. الإمام مالك كان بعض علمانا يقولون يسأل السؤال فيقيم الليل ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثم يأتي ثلاثة أيام يقول السائل ما تقول؟ يقول سؤالي كذا، يقول والله لا أدري، فيبقى أياما حتى يجيب عن هذا السؤال، وهذا كان بينه وبين الله جل في علاه. عامة هذا الجاهل قد أسرع في الإجابة وقد أخطأ وضل وأضل وأودى بحياتي بسبب هذا الجهل، وتقحم النار على بصيرة، وأجرهم على الفتوى أجرهم على النار، ومن أفتى بغير علم فالنار أولى به. فقتله هذا الرجل فأكمل به المئة، وهو لما كان صادق التوبة يريد التوبة حقا لله جل في علاه. وانظر كيف الصدق يفعل بأصحابه، قال دلوني على أعلم أهل الأرض، كأنه يقول للعام أنتم أخطأتم، أنتم ما استجبتم لي، دلوني على أعلم أهل الأرض، دلالة أيضا على فقهه وقمة فقهه، فدلوه على الرجل العالم. فقال ومن يمنعكم من التوبة، ومن يحول بينك وبين التوبة، اذهب الأرض كذا. هنا لما يقول من يحول بينك وبين التوبة، هذا لم يقنطه من رحمة الله جل في علاه وفتح له باب التوبة على مصراعيه، وهذا من الفقه الراقي، لأن العبد لا ييأس من رحمة الله جل في علاه، فإن الله قال رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، كما في الحديث الذي في الصحيحين، وقد قال الله جل في علاه رحمتي واسعت كل شيء. يستدل علماؤنا هنا بالجمهور يقولون بأن هذا الحديث دلالة واضحة جدا على أن التوبة فيها أن التوبة للقاتل مقبولة، وأن للقاتل توبة، خلافا لمن قال بأنه ليس له توبة. وقد ورد ذلك عن ابن عباس، أو ورد عن شيخه أولا عن زيد بن ثابت أنه قال لا توبة للقاتل، وأيضا ورد على ابن عباس، لكن أراد الناس أن يوجهوا بأن ابن عباس قال لا توبة لقاتل. التوجيه هنا قالوا لأن الذي جاء سائلا لابن عباس كان قاتلا ويتجرأ على الدماء، لذلك قال له لا توبة للقاتل حتى لا يستمر المرء القتل ويقول أتوب بعد ذلك. والحق أن ابن عباس كان يتمنى أنه لا توبة لقاتل كما كان زيد بن ثابت، لا سيما أنه أظهر ذلك عندما قال فإن قلنا بأنه إن قتل هذا حق الورثة، فأين حق الميت؟ كيف سيرد؟ لأن من شروط التوبة أنه إن كانت في حق الأدمي أن يرد الحق لأصحابه، كيف يرد الروح على الرجل المقتول؟ لا يمكن له ذلك بحال من الأحوال، لذلك قال لا تستتم التوبة له. والحق كما قال الجمهور بأن التوبة مقبولة، وأن للقاتل توبة، كما قال الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة إلا من تاب، وهذا صريح من قول الله تعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقريب هنا أن تشرق شمس من مغربها أو تأتي الغرغرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك بأن المسألة في التوبة لا يغلق باب التوبة بحال من الأحوال ما لم تشرق الشمس من مغربها أو يأتي الرجل منيته على ذلك. إذن هذه أول مسألة من المسائل العظيمة المشهورة، وهي أن التوبة معروضة للقاتل، لا سيما أنه لم يصل إلى الشرك، وقد قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالقتل أيضا ينزل تحت ما دون ذلك. فهذه المسألة الفقهية الأولى، وهي مسألة رجوع إلى العالم، والمسألة الثانية مسألة توبة القاتل. وأما ما قاله زيد بن ثابت أو ابن عباس، قلنا الآية محكمة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإن قالوا كيف تحلون هذا الإشكال، لابد من رد الحق لأصحابي. كيف يرد الحق لأصحابي؟ في الربا، احنا بنتكلم في ايش؟ في القتل. هذه الدية للورثة، كيف يرد الحق للميت للمقتول؟ يبقى مسلمش عليهم التبعين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمتم الإشكال؟ إيش الإشكال؟ نعباس يقول لا توبة لأنها لن تستتم، كيف يرد الحق لصاحبي؟ لا يرد الحق إلا أيها النائم، إلا القاتل. ده أنت في ثبات، مش ده مش ثبات عميق، ده أنت الآن مش نعسان، أنت إلى الموت أقرب منك إلى الحياة، كيف يرد الحق لصاحبه؟ طيب وهل يستطيع أن يرد الروح في القبر؟ يبقى إذن لا يرد الحق، يبقى لا توبة له. هو هذا مش هو يرضيه الله في علاه. نقول إن فتح الله له باب التوبة فقد قبله، وإن قبله رد عنه سد عنه. أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله للرجلين يقتل أحدهما الآخر فيأخذ بيده فيدخل الجنة؟ فالله جل وعلا يرضيه عنه. يأتي يوم القيامة فيأتي المقتول فيأخذ بعنقه ويقول ربي سأله هذا فيما قتلني، فيرضيه الله جل في علا عنه فيدخلان الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أصاب من هذه القذرات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، لا يسأل عنه يوم القيامة. طب والمقتول، المقتول يرضيه الله جل في علا، هذا هو رد الحق ردا على كلام ابن عباس في مسألة توبة القاتل. المهم أن الرجل قال له نعم ومن يمنعك من التوبة إذا التوبة معروضة، وهذه من رحمة الله جل في علا، والتوبة واجبة، والتوبة كما قال علماؤنا من ليست من الذنوب فقط، التوبة تكون من العمل، التوبة تكون من العمل، على أنه عبد الله جل في علا ولكنه لم يأتي بها على الوجه الذي يرضي الله جل في علا أو كمال الوجه الذي يرضي الله جل في علا. أرأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهو يسلم من الصلاة وهو أتم الناس صلاة وأعبد الناس لرب الناس وأحضر الناس قلبا عند ذكر الله جل في علا، ومع ذلك كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن من العبادة. الأمر الثاني من التقصير في المستحبات، يستغفر الله من ذلك من التقصير في المستحبات. الأمر الثالث يستغفر الله جل في علا من ترك الواجبات، أن يستغفر الله جل في علا من ويتوب الله جل في علا من فعل المحرمات، فهذه توبة توبة من كل شيء. لذلك قال الله جل في علا عموما وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فقد أناط الفلاح بالتوبة بعد التوبة والتوبة. ولذلك لما جاء النبي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو ذر على ما أعتقد وقال أن لي يعني إني على لسان مع أهلي أو يعني لساني ضربا مع أهلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من الاستغفار؟ يعني أنت لو طول الليل تسب فيهم فعليك بالاستغفار، فمن استغفر غفر الله له. الغرض المقصود هنا المسألة الثانية مسألة التوبة، التوبة من كل الذنوب والتوبة من القتل أيضا معروضة. المسألة الثالثة قال من يمنعك من التوبة اذهب إلى أرض كذا، فيها أيضا ما قال علماء هنا بأن الصاحب ساحب وأن المرء يكون في البيئة يؤثر ويتأثر بها، فإن كانت بيئة طيعة دينة تقية نقية فإنه يكون على ذلك، وإن كانت بيئة فيها ما فيها من الفساد والفسق والفجور فإنه يكون على ذلك وينصبغ بهذه الصبغة. لذلك قال علماؤنا، ماذا قال علماؤنا فيه؟ في الذي في البيئة التي فيها ما فيها من الفساد والفسق والبيئة التي فيها ما فيها من الصلاح والديانة، قال علماؤنا فإن الإنسان إذا وجد في أرض الفساد فإنه يكون فيه الفساد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، لما؟ لأنهم ما يعلوهم إلا الفسق والفجور والفساد ولا يعلوهم الديانة بحال من الأحوال. لذلك الشافعي قال هذه هي العلة، انتفت العلة يمكن أن نقول له بالمكس، إن مكن دينه في بلاد الكفر له أن يجلس، وإن كان هذا أيضا خلاف الأولى. هذا عند الشافعي والجمهور يرون بوجوب الهجرة من بلاد الكفر، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، لما؟ لأن الصاحب ساحب، ولا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعامك إلا مؤمن ولا تصادق إلا ولا تخالل إلا صالحا أو دينا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ارحل من هذه الأرض، أرض فساد، يعني أرض حقا أرض فساد. والدلالة أنها أرض فساد أن رجل يقتل فيها 99 نفسا ولا أحد ينكر عليه، وهذه فيها دلالة أن موت الإنكار معناها قرب وهم على وشك الهلاك. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ترك الناس الأمر معروف نهى عن المنكر أوشك الله أن يعمهم بعذاب، أن يعمهم بعذاب. وقال ويدعون فلا يستجاب لهم، يدعون الله جل في علاه فلا يستجاب لهم، في حديث في ضعف ولكن الإسناد وإن كان ضعيفا المعنى صحيح، بأن الملائكة أمرهم الله جل وعلا بالدمار على قرية كانت قد أفسدت وفسقت وفجرت، فقالوا ربنا فلان كان يعبدك وكان يعني كان ليل نهار صباح مساء يعبد الله جل في علاه، فقال الله جل في علاه به فابدأوا إنه لم يتمعر وجهه غضبا لي مرة واحدة. هذا الجلالة واضحة جدا، أن السلام قال وليس من وراء ذلك من حبة خردل من إيمان. فالأمر عفنا المنكر من أعظم أمور الدين، فلما تجد رجلا قتل 99 نفسا ولا أحد ينهاه عن ذلك ويبين له أن هذا القتل من أعظم الخطيئات ومن أسوأ السيئات، فإن هذه قرية لا خير فيها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك قال له ارحل عن هذه الأرض، فيها كما قلنا أن المرء لا يقارب أهل المنكرات، فالرضا بالمنكر كمرتكب. لذلك قال علماؤنا إن لم تغيره فتغير، إن لم تزل المنكر فإيش فزل. هذه قاعدة عند علمائنا قالوا إن لم تزل المنكر فزل لابد، وإلا فجلوسك يدل على أنك من الرضا بمكان، وسيعمق العقاب سيعمق العقاب. يعني إن لم تكن راضيا حتى وبقلبك كنت منكرا وتستطيع التحرك فلم تتحرك، لابد من أن يصيبك العذاب، لابد أن يصيبك العذاب. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني يخسف بهم فقالوا أنهلك وفينا، لما تكلم عن الخسف والمسح، قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علماؤنا إن لم تزل المنكر فزل. قال الله جل في علاه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم نعوذ بالله من الخذلان. لذلك قال ارحل عن هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا فيها أناس صالحون يعبدون الله جل في علاه فتعبد الله معهم فيها. هنا تعاون على البر والتقوى، كونوا عباد الله إخوانا، فإن كان في بلدة فيها الخير وفيها الطاعة وفيها التقى وفيها لا يعلوها إلا ذكر الله جل في علاه، لا يعلوها إلا قراءة القرآن، فيكون بذلك على خير إن كان مع هؤلاء. لذلك إذا قال اذهب إلى هذه الأرض فيها أناس صالحون فتعبد الله معهم، وهذا أيضا دل على أن هذا العالم بحق، وهذه فيها أمور ثلاثة تدل على علمي. إيش العلم؟ وين الأمور الثلاثة؟ وأنا جالس مع موتى واحد بيترنح والآخر بيقرأ على المقابر، إيش الأمور الثلاثة التي دلت على أن هذا العالم عالم بحق؟ ده متابع معايا؟ أو متابع ده من باب إيش؟ من باب التأثر بالعلم ولا إيش بالضبط اللي بتعمله هذا؟ أن أما الخلفك هذا ما أدري ما به، جالس على الكرسي كأنه جالس على كرسي الموت. إيش الأمور الثلاثة التي أثبتت لنا أن هذا العالم من علماء الأمة حقا؟ يعني من علماء أمة بني إسرائيل، يأمر معروف عن المنكر ممتاز، فين ما وجدناه أمر معروف عن المنكر؟ لا لا فين هذا؟ أيوه قل هذا من أول الأمور تثبت لنا علمه أنه علمه أنه لم ييأس الرجل من رحمة الله جل في علاه، لم يقنف الرجل من رحمة الله. الأمر الثاني كيف يعني؟ فين الصحابة والسلام؟ يعني فين؟ أيوه هذه دلالة على علمي أنه قال أنك تتأثر بإيش؟ بغيرك وصف الناس إيش؟ يا سلام الحمد لله الخيرات الآن هنا الكرامات بتنزل. نعم وصل نسمع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فعمروا بذلك. الثالث قطرب، ان انت خلاص كده اكتفيت من كتر العلم اللي انت عملت تنزله صحيح. قطرب اصبر يا بنا تحيل على بنا. طيب كيف انه ذا عصيت بين الناس صحيح، يبقى ظهر أول شيء وكان هذا هو المرتب هذا الأول، ذا عصيت بين الناس أنه من العلماء، وهذا أيضا ما قاله البخاري على العالم أن يظهر نفسه بين الناس، الناس ينتفعون بالعلم، ما أنت كنت عالما دقيقا محققا محررا وأنت في سردي بالتاريخ وما أحد يعرف عن علمك شيئا فكيف يستفيد الناس من علمك؟ والله جل وعلا ما منحك هذه المنحة إلا من أجل الناس، صحيح ليستقيم حالك، صحيح ليستقيم أمرك، ولكن لينتفع بك الناس. ولما جعلك الله جعل في مرتبة الأنبياء، إنما العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقال له اذهب الأرض كذا، وهذه كما قال ابن القيم والعشق دواه أن يرحل من بلدة المرأة. ابن القيم يعني بيّن استنباطا من هذه المسألة أن الرجل إذا أصيب وابتلي بعشق وما استطاع أن يصل إلى هذه المرأة المعشوقة إلا بالحرام فلابد أن يرحل من هذه البلدة. أما مجنون ليلى فإيش؟ فعكس المسألة، كان يذهب يعني يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفنا قلبي، ولكن إيه من سكن الديار صحيح ولا لا؟ يعني المسألة أن المرء إذا ابتلي بمثل هذه المصيبة ولم يقترب لا يرى المتحبين سوى النكاح، والحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، نقول إن لم يصل إلى ذلك عليه أن يرحل من هذه البلدة، لأنه لابد أن يتقارب معه في الحرام، لابد أن يتقارب معه في الحرام. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الحرام. فقال له انطلق إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. واستفاد أنها أرض سوء لأنهم لم ينكروا عليه هذا المنكر. فانطلق حتى إذا نصف أو انتصف الطريق أتاه الموت، وهذا من قدر الله جل في علاه. كان رجل صادق التوبة بعدما عاش في الأرض فسادا، فإنه لم ييأس من رحمة الله جل في علاه، فكان حسن الظن بالله، فكان الله عند حسن ظنه. فلما مات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فلما مات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: هو قد جاء تائبا بقلبي. في بعض الروايات قالت: قد جاء تائبا بقلبي. وملائكة العذاب قالوا: لم يعمل خيرا قط، قاتل 100 نفس، لم يعمل خيرا قط، هو لنا وليس لكم. فاختصموا. فلما اختصموا بعث الله جل في علاه لهم ملكا على صورة رجل بشري يفض نزاع لحتى يحل هذا الإشكال. لنا مسألتان. المسألة الأولى: قالت ملائكة الرحمة جاء صادقا بالتوبة بقلبي، جاء صادق التوبة بقلبي، وملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط. مسألتان. المسألة الأولى في ملائكة الرحمة، عندما قالوا كان صادق التوبة، أو قالوا جاء تائبا مقبلا بقلبي إلى الله، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، فيها دلالة على الجمهور، دلالة الجمهور الذين قالوا بأن الملائكة يعلمون كل دقيق وجليل وكل صغير وكبير من أفعال الظاهر وأفعال الباطن، يكتبون ذلك في صحيفة الإنسان، فيعلمون أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وإن خالفهم بعضهم وقالوا إنهم لا يعلمون أفعال القلوب. وعندنا دلالات كثيرة، منها هذا الدليل، لأنهم قالوا جاء تائبا مقبلا بقلبه، فقد علموا فعله، فعل القلب هنا، بأنه جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله جل في علاه. وعندنا آيات كثيرة تثبت أن الملائكة يعلمون أفعال القلوب. قال الله جل في علاه عن الملائكة: يعلمون ما تفعلون. ما من الأسماء المبهمة، فهذه على العموم، ما تفعلون من أفعال الظاهر أو من أفعال الباطن، من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب. وأيضا الدليل الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، قال للملائكة: فمن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر، فمن هم بحسن فلم يعملها فاكتبوها له حسن. فمن هم بحسنة فعملها، هذا لا يحل لنا الإشكال، لأنهم نقول أنهم قد كتبوها بعدما عملها، فلما عملها علموها. أما الرواية التي نستدل بها قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها اكتبوها له إيش؟ حسنة. فإذا هم يكتبون الهم، والهم فعل القلب، والهم فعل القلب. فهذه المسألة الأولى، بأن الملائكة يعلمون ما تفعلون من أفعال الجوارح ومن أفعال القلوب، لا سيما أنه قال الله جل في علاه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول لا بالقلب أو باللسان، فيكتبون ذلك الملائكة. المسألة الثانية، فقالت ملائكة العذاب، قالت ملائكة العذاب: هو لنا، لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. هذه فيها دلالة لعلمائنا الذين قالوا لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، هذا ليس نفيا تاما كاملا للأعمال. لم يعمل خيرا قط لا ينصب على كل الأعمال، بل على الغالب، فهي ليست على بابها. والدلالة على ذلك كثيرة، لأن هذا الرجل الذي قالت فيه الملائكة لم يعمل خيرا قط، قد عمل. إيش العمل اللي عمله؟ تاب بقلبي، هذا عمل، هو من أعمال القلوب. وما قالوا لم يعمل خيرا قط، قد عمل عمل القلب، وتاب صادقا التوبة مع الله جل في علاه، بل عمل بعمل الجوارح، لأنه نأى بصدره، لما نأى بصدره هذا من عمل الجوارح أيضا. يبقى هذه أيضا المسألة الثانية المهمة جدا التي تتعلق بهذا الحديث، أنهم قالوا لم يعمل خيرا قط، فقالوا لم يعمل خيرا قط ليست على بابها. وهذا صريح في حديث المسند، أن رجلا جاءت الملائكة فسألته: ما عملت؟ قال: لم أعمل خيرا قط، غير أني، لم أعمل خيرا قط غير أني كنت أبعث عمالي. فقال للموسر أن ييسروا على المعسر، وأن يتجاوزوا عن المعسر، وأن ييسروا على الميسور. هذا عمله الآن، لكنه قال عن نفسي: لم أعمل خيرا قط. فلم يعمل خيرا قط ليست على بابها. وهذا الذي يحتج به المحققون في حديث القبضة، أنه قال: فبقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. قالوا: هذه دلالة على أنه ولو لم يعمل عملا من أعمال الجوارح، ما عنده إلا صدق قلب وبعض أعمال القلوب، فإنه يخرج من النار. قلنا الآن أنتم خصصتموه، ونحن نقول لم يعمل خيرا قط ليست على بابها. لنا أن نقول لم يعمل خيرا قط إلا أعمال القلوب، وأنتم تتفقون معنا على ذلك. ثم نقول: ولم يعمل خيرا قط إلا الصلاة من أعمال الجوارح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى شيئا كفرا مثل ما سماه في الصلاة، والصحابة ما اتفقوا على شيء تركه كفر إلا الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه المسألة، هاتان مسألتان في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. المسألة الثالثة في هذا الباب بأن الله بعث ملكا بصورة رجل يختصمون إليه، فيها دليل لمن قال من المحققين بأن صالح البشر أفضل من الملائكة، فيها دليل لمن قال بأن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأنهم لا يختصمون إلا لمن هو أعلم، ولا يختصمون لمن له القضاء وفصل الخطاب، والعالم يرفع على غيره. وهذا الذي بالضبط قالوه في أن الله تعالى فضل صالح البشر على الملائكة بسجود الملائكة لآدم، لأن الله جل في علاه أظهر فضل آدم على الملائكة بالعلم. قال الله جل في علاه: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ففضل عليهم بإيش؟ بالعلم. فسجدوا له من أجل هذا التفضيل. فلما اختصموا له في سورة رجل دلالة أن الأعلم يكون أرفع في الدرجة، فقالوا فيها دلالة على أن صالح البشر أفضل من الملائكة. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال عند أهل العقائد. أما المعتزلة فيرون أن الملائكة أفضل من الجميع حتى من الأنبياء والمرسلين، وبعضهم قال صالح البشر بل الأولياء أفضل من الجميع، بل منهم من قال الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذه طائفة فيها غلو في الأولياء. والوسط في هذا القول الصحيح وقول الجمهور، القول الذي قاله ابن تيمية، قول المحققين، قال: لو نظرنا إلى الحال قلنا الملائكة أفضل، حال الدنيا الملائكة أفضل، لأنهم يلهمون التسبيح، يلهمون التسبيح والتكبير والتهليل لله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على بني البشر: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال: ما من أحد إلا وهم بخطيئة أو أخطأ إلا أحد زكريا. ففيها دلالة على الخطأ. وأما الملائكة قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال هذا بالنظر إلى الحال. أما النظر إلى المآل فقال: فإن نظرنا إلى المآل فصالح البشر أفضل من الملائكة. ليش؟ 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 اسكت اسكت اسكت، نايم، خليك نايم معاه. جيد، بس لا في دليل اخر. هو جيد لكن هو هذا لفضة فوق تساوت الكفة. انما مش تفهموا، مش قلنا كفة الملائكة ارتقت لما؟ لانهم يلهمون التسبيح والتحميد، استوت الكفة. اذا دخلوا الجنان يلهمون التسبيح والتكبير والتهليل ايضا، فانتهى الامر، فاستوت الكفة. فكانوا هم افضل من الملائكة، لانهم يعني كما قلنا غلبوا على شهواتهم. لذلك الملائكة كانوا يتعجبون ممن دخل الجنة، ممن نجا كيف نجا، يقولون: نجوت، يتعجبون من ذلك. المهالك كثيرة ويقولون: نجوت. فإذن هذه المسألة الثالثة. فاختصموا إلى هذا الملك على صورة الرجل، فقال: قيسوا ما بين الأرضين. قيسوا ما بين الأرضين، هذه فيها دلالة أيضا على عند علمائنا بأن من تحاكم إلى شخص يحكم بشرع الله جل في علاه فحكمه ملزم للطرفين. إن تحاكم المتخاصمان إلى رجل يحكم فيهم بشرع الله جل في علاه فحكمه لازم لهما، وهذا قول الإمام مالك. وخالف ذلك الشافعية، قال: هذا لولي الأمر أو لوكيل ولي الأمر، يعني القاضي فقط، وإن كان الخلاف في ذلك يسير لكن حكم الله غالب على الناس. فقال قيس: إذن هما لما تنازعوا ارتضوا بأن يحكم بينهم هذا الرجل. المسألة الثانية أنه قال: قيسوا ما بين الأرضين. هذا عمل بإيش؟ هذا عمل بالقرائن. الحكم حتى يتأتى الحكم لابد من البينات، صحيح، من الشهود، البينة إما بشاهدي عدل، وإما شاهد ويمين، وإما إيش، وإما إقرار، صحيح ولا لا، وأعلى أن يكون الإقرار. فإن انعدمت البينات يمكن أن يأخذ المرء في الحكم بالقرائن، يمكن أن يأخذ. وهذا أصل أصيل في ديننا، هذا أصل أصيل في ديننا. والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي كانت قد زنت، قال: انظروا فإن جاء كذا وكذا، على الوصف الذي يبغضه الله جل في علاه. فلما نظروا إلى الولد فوردوه على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الوصف الذي يغضب الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا كتاب الله، في مسألة المتلاعنة، لولا كتاب من الله لا في علاه لكان بيني وبينها من شأن. فالقرائن يعمل بها، لا سيما وأن المسلم دخل مسرورا على عائشة لقول المدلجي بأن قال هذه الأقدام بعضها من بعض، فيعمل بالقرائن عند انعدام البينات، يعمل بالقرائن عند انعدام البينات. وهذه مسألة سنأتي بها إن شاء الله في الوادي المستنبطة، وهي الاستدلال بها على أنها شرع من قبلنا وهي شرع لنا، هذه مسألة أصولية. لكننا في ديننا ما جاء من شرعنا ما يقر ذلك هو العمل بالقرائن. وفي شرع من قبلنا أيضا سليمان عليه السلام قد حكم بالقرائن لما دخلت الكبرى والصغرى، عندما ذهب الذئب بأحد الولدين فدخلت الكبرى والصغرى، فحكم داود بعدما سمع حكم لمن؟ للكبرى، لأن الولد كان بيد من؟ بيد الكبرى، وما دام في يدي فالحكم له، وهذا حق، يعني هذا لا يخالف الشرع. لذلك قال الله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، لأن هذا هو الأصل الظاهر، أن من بيده الأمر فإيش؟ فتكون القوة له والحكم له، فحكم له. لكن لما نظر سليمان، رجع إلى سليمان فوجد المرأة الصغيرة تبكي، فقال ما بكما؟ فقالت حكمنا إلى داود نبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليمات، فحكم للولد بالكبر. فوجد الصغيرة تبكي والكبيرة لا تبكي، فنظر فأعمل القرائن، فقال انتظرا، ثم قال ائتيني بالسكين. فقالت رحمك الله، لما؟ قال أشقه بينكما نصفين، فتمشي امرأة بالنصف والأخرى بالنصف فلا تكون المنازعة بينكما. فالتي تبكي من الصغرى قالت رحمك الله هو ابنها، لا تشقه هو ابنها، قال بل هو ابنك وأعطاها إياه. أعمل بالقرائن هو الآن، لأنه المرأة التي تلهفت على ابنها أن يقتل علم أنها أن هذا من حنو المرأة على الولد، لما قال المسلم للمرأة التي ضمت طفلها على صدرها قال أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. فإذا هذه المرأة لما علمت أنه سيشق الولد نصفين قالت لا، حياته أولى من أن يكون معه، المهم يكون على الحياة، وهذا من حنو المرأة بطفلها. فعلم بالقرينة بأنه ابن الصغرى، لذلك قد حكم بها للصغرى. هذا من كلام علمائنا أنهم قالوا يصح للإنسان أن يحكم بالقرائن. قال فقيسوا فقاسوا، فقال الله جل في علاه للأرض أرض الطاعة أن اقتربي، وقال الأرض المعصية أن ابتعدي، فكان أقرب بشبر. هنا العلماء العارفون يقولون من صدق الله جل في علاه ألان له الحديد، وتصرف تصرفا عظيما، فكان صادقا مع الله جل في علاه، فصدق الله جل في علاه فقرب له البعيد وألان له الحديد، وجاءت ملائكة الرحمة فأخذته، فهو سعيد عند ربه جل في علاه، وقد تجنب الوعيد. لما؟ لأنه كان صادقا مع الله جل في علاه. فاصدق الله يصدقك، وقد قال الإنسان من المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لما صدق الله جل في علاه فعل له ما لم يفعل لغيره، أمر الأرض معجزات، أمر الأرض أن تقترب، وأمر الأرض الأخرى أرض المعصية أن تبتعد، فأنجاه الله جل في علاه بعدما قتل 100 نفس. فلا يمكن للإنسان أن ييأس من رحمة الله جل في علاه، فمهما بلغت الذنوب عنان السماء وجئنا لله بالتوحيد، كما قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقربها مغفرة. لذلك قال علماؤنا هذا استثناء، فإن المرأة إذا حقق التوحيد حق التحقيق فإن الله جل في علاه يغفر له الكبائر والصغائر. اللهم اجعلنا معك من الصادقين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يغفر له الكبائر والصغائر. اللهم اجعلنا معك من الصادقين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يغفر له الكبائر والصغائر. اللهم اجعلنا معك من الصادقين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا يغفر له الكبائر والصغائر. اللهم اجعلنا معك من الصادقين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا يغفر له الكبائر والصغائر. اللهم اجعلنا معك من الصادقين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا يغفر له الكبائر والصغائر. اللهم اجعلنا معك من الصادقين، وأقول قولي هذا وأستغفر.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فدافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.